لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم وأن أشرنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه على بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث، فنذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث وكذلك نظائرها أي من المسائل المتعلقة بالمسائل المذكورة. فمن هذه المسائل أو أولى هذه المسائل، أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على المنبر للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها، ومنها هذا الحديث الذي بين أيدينا. ولأنه علل ذلك إلى جانب أنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، قالوا ولأنه أبلغ في الإعلام، بمعنى أن من صعد على المنبر كان صوته أندى من غيره، لأن الارتفاع يساعد على الإعلام وإيصال الصوت إلى من بعده. هذا وهذا طبعا كان في الزمن الأول الحاجة إليه واضحة، أما في زمننا هذا فالمكبرات قد قامت بهذا المقام، لكن يحتاج إليه إذا حصل مثلا عطل أو عطب في ماذا، في الأجهزة أو الكهرباء أو ما شابه ذلك، فتكون العلة موجودة. وأيضا قالوا ولأن الناس إذا شاهدوا الخطيب كان أبلغ في وعظهم، وهذا كذلك مشاهد ملموس، أن الإنسان إذا أقبل على الخطيب وشاهد الخطيب ونظر إلى الخطيب اجتمع له سمع الخطبة وكذلك النظر إلى الخطيب، والنظر إلى الخطيب يعين كما ذكر رحمه الله تعالى على إيصال الوعظ والتذكير إلى القلوب، لأنه يكون له منفذان إلى القلب من جهة البصر ومن جهة السمع، إذ أنه يسمع الكلمات والآيات والعظات والتذكير وما شابه ذلك، ومن حيث البصر ينظر إلى الخطيب فيكون أبلغ في ذلك، فيكون أبلغ في وصول المقصود وفي حصول المقصود. قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب أن يكون المنبر على يمين المحراب، أي على يمين الإمام إذا قام في المحراب مستقبل القبلة. قال: وهكذا العادة، أي جرت عادة الناس سلفا وخلفا على أن المنبر يكون على يمين الإمام إذا استقبل الإمام القبلة في المحراب، فهذا يدل على أنها عادة مستمرة، وبعضهم ذكر هذا من فعل أنه كان من صنيع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا يثبت. قال: فإن لم يكن منبرا أي إذا لم يوجد منبر، استحب أن يقف على موضع عال، لأنه يقوم مقام المنبر في حصول المقصود، وإلا فإلى خشبة ونحوها، بمعنى أنه يضع خشبة ويقف عليها، لأجل أن يقوم مقام المنبر من الارتفاع وحصول إعلام ومشاهدة الناس للخطيب كذلك. قال الحديث المشهور في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع قبل اتخاذ المنبر. وهذه كما يقول بعض أهل العلم حديث الجذع من الأحاديث المتواترة، أي جاء عن جمع من الصحابة، وجمع من الصحابة أخبروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع شجرة، وذكروا قصة حنين الجذع حينما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعد أن صنع له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه مسح عليه، وفي بعض الروايات أنه احتضنه. فالحاصل أن أحاديث الجذع مشهورة معلومة. قالوا ويكره المنبر الكبير جدا الذي يضيق على المصلين إذا لم يكن في المسجد متسعا. المسألة الثانية أن المنبر ثلاث مراق، أي ثلاث درجات، هذا الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، ثم زاد فيه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقد عد طائفة من أهل العلم تطويل المنبر من البدع المحدثة، نص على هذا الإمام ابن بطة وغيره. فإذا يستحب ومن السنة ومن هدي الهدي النبوي أن المنبر ينبغي أن يكون من ثلاث درجات، وألا يكون كبيرا متسعا بحيث يضيق على المصلين، بل يكون منبرا من ثلاث درجات ويحصل به المقصود. المسألة الثالثة، يسن للإمام أن يجلس على الدرجة التي تلي المستراح، أي أن يقف على الدرجة الثانية، يقف على الثانية ويجلس في الثالثة، لأنه كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، أي أنه كان يقف في الدرجة الثانية ويقعد على الثالثة. المسألة التي تليها، يسن الإمام إذا صعد على المنبر أن يسلم على الناس، وبهذا قال أكثر العلماء، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على المنبر سلم، رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله، وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة بمجموع طرقه، وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك، وعللوا ذلك بأن قالوا لأنه إذا دخل سلم على الناس، فإذا صعد على المنبر سلم مرة أخرى كره له ذلك لأنه كرر التسليم في موطن واحد. والأول هو الصحيح لما تقدم. المسألة التي تليها أو قبل هذا، وإذا سلم الإمام على الناس رد عليه المأمومون السلام، وهو من باب فروض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، واضح هذا يا جماعة؟ إذا قال إمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهو على المنبر، فهل يجب على كل الحاضرين أن يردوا سلام؟ الجواب لا يجب، بل يجب على البعض، لأنه من باب فرض، من باب فروض الكفاية، من باب فروض الكفاية الذي إذا قام بها البعض سقط عن البعض الآخرين أو سقط عن الآخرين. طيب، المسألة التي تليها: يسن له إذا صعد على المنبر وأقبل على الناس وسلم أن يجلس ويؤذن المؤذنون، فإذا فرغ من الأذان قام فشرع في الخطبة، ويكون المؤذن واحدا، فإن كان أكثر ففيه كلام، وتفصيله قد سبق في أبواب الأذان التي تليها. المسألة التي تليها: يسن للإمام أن يعتمد على قوس أو سيف أو عصا، أي أثناء الخطبة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أي أن من السنن المستحبة أن الخطيب إذا خطب اعتمد على شيء، سواء كان عصا أو سيفا أو قوسا أو حديدا، المهم يعتمد على شيء. المسألة التي تليها: يسن أن يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبته، ولا يلتفت في شيء منها، ولا يلتفت في شيء منها. لا يلتفت يمينا وشمالا، من السنن قال المستحبة أن يقصد المأمومين وأن لا يكثر من الالتفات، لأن بعض أهل العلم نص على أن كثرة الالتفات في الخطبة من البدع، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. السابعة: يستحب للقوم الإقبال، يستحب للقوم الإقبال بوجوههم على الخطيب، وجاءت فيه أحاديث كثيرة، ولأنه الذي يقتضيه الأدب، وهو أبلغ في الوعظ، وهو مجمع عليه، هذا الأمر مجمع على استحبابه، بمعنى أن الخطيب إذا صعد على المنبر فإن على المأمومين أن يستقبلوه بوجوههم. وقد جاءت في هذا أحاديث كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر قال: وجلسنا حوله. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذا عن أنس رضي الله عنه، أن ابن عمر كان يصلي أو يقطع التنفل قبل أن يخرج الخطيب، قال: فإذا خرج الخطيب استقبله بوجهه. وكذلك ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه هذا المعنى، أنه كان إذا خرج الخطيب استقبله بوجهه. وهذا أمر كما ذكر النووي رحمه الله تعالى مجمع عليه، إلا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أشار إلى أن بعض السلف، أو نقل أنه نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يستقبلون بوجوههم القبلة. قال: وهذا يحمل على أئمة الجور الظلمة الذين يتكلمون في الخطبة في غير مقصود الخطبة. أما إذا كان كلام في مقصود الخطبة من الوعظ والتذكير وما شابه ذلك، فإن الأمر المجمع عليه أن يستقبل الإمام بالوجوه، كما دلت على ذلك السنة والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والله أعلى وأعلم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب كذلك متفرقات من هذه المسائل المذكورة، إلى جانب ما ذكر أن الخطيب يسن له أن يفصل، وقد تقدمت معنا هذه المسألة، بين الخطبتين بماذا؟ بجلسة. وذكر بعضهم أنه يستحب له أن يقول في الخطبة الأولى قبل أن يجلس أن يقول ماذا؟ أن يقول هذا أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وروي في هذا حديث مرفوع ولكنه لا يصح، روي في هذا حديث مرفوع ولكنه لا يصح. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصنع ذلك. فالحاصل أن الأمر في ذلك فيه سعة، فإن فعل فلا حرج في ذلك، وإن لم يفعل فلا حرج في ذلك. وذكر بعضهم أنه يستحب الخطيب أن يأتي ببعض الآيات المخصوصة في الخطبة أو بعض الأدعية المخصوصة في الخطبة. والصحيح والله أعلى وأعلم أنه يخطب بما تيسر، ولا يشترط في ذلك شيء معين، بل يخطب الخطبة كما تقدم معنا بما يكون فيه معنى الخطبة من التذكير والوعظ وما شابه ذلك، والله أعلم. وكذلك من الأمور المذكورة أنه يستحب للخطيب أن يرفع صوته بالخطبة ويبالغ في ذلك، لما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب ارتفع صوته، قال واحمرت عيناه، أو قال احمرت عيناه ورفع صوته، قال كأنه منذر جيش يقول له حياكم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد منه أنه يرفع الصوت جدا ويبالغ في الصوت جدا لأجل أن يحصل المقصود من الإبلاغ في الخطبة، ولأجل أن يحصل كذلك الاعتبار والاتعاظ. فإنها كلما كانت الخطبة بهذا الأسلوب كلما كان فيه ماذا؟ انتباه من المأموم، بخلاف ما إذا كانت الخطبة فيها نوع من الهدوء والبرود ربما لا يحصل ذلك المقصود. والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.